جل وعلا في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تتحدث عن قصة خلق آدم عليه السلام ونحن أردنا أن نجعل من هذه الآية مدخلا للحديث عن النظرية المعروفة والمشهورة النظرية الداروينية التي تعرف بنظرية النشوء والتطور وحديثنا حول هذه النظرية سيقع ضمن مقدمة وثلاثة محاور في المقدمة نتحدث عن نقطتين النقطة الأولى في سبب الحديث عن نظرية داروين لماذا نتحدث عن هذه النظرية والنقطة الثانية في تاريخ هذه النظرية أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى حول السبب الذي يدعونا للحديث عن نظرية داروين فباعتبار أن هذه النظرية تمس الجانب الديني والنص المقدس من جهتين الجهة الأولى أنه يدعى ويزعم بأن نظرية داروين تؤسس للإلحاد يعني هذه النظرية يزعم بأنها قادرة على البرهنة وعلى إثبات أنه لا حاجة إلى وجود خالق للكون فبوسع نظرية داروين أن تفسح الطريق واسعا لمن يريد أن يسلك سلوك الملحدين فيعتمد على هذه النظرية لإثبات عدم حاجة الكون إلى خالق وموجد إذن فالجانب الأول الذي تمسه نظرية داروين من الناحية الاعتقادية هي قضية التوحيد ولهذا عرابو الإلحاد والمروجون للإلحاد اليوم من أمثال ريتشارد دوكنز وأمثاله يتعلقون بنظرية داروين يعني الجناحان اللذان يطير بهما تشارلز دوكنز باعتباره هو عراب الإلحاد والمبشر بالإلحاد اليوم نظريتان نظرية داروين من جهة ونظرية ستيفن هوكينج حول تعدد الأكوان أو نظرية الأكوان المتوازية هاتان النظريتان اليوم أصبحت الجناحين الذي يطير بها الملحدون ويبشرون من خلالهما بالإلحاد فإذا السبب الأول أن النظرية تمس الجانب التوحيدي السبب الثاني أن نظرية النشوء والتطور ذات شقين الشق الأول هو ما أضيف على نظرية داروين أضافه تلاميذ داروين والداروينيون المحدثون الجدد أضافوا على نظرية داروين التي هي ترتبط بالتطور والارتقاء أضافوا عليها شقا أول وهو شق النشوء فالشق الأول به يثبت عدم حاجة الكون إلى خالق، به يثبت الإلحاد. أما الشق الثاني الذي تمحورت أبحاث داروين حوله وهو شق التطور والارتقاء، فهذا أيضا يتعارض مع بعض المعتقدات الدينية، وبالتحديد يتعارض مع قصة خلق آدم عليه السلام، لأن نظرية التطور ترى بأن المخلوقات تكونت وتطورت من خلية حية بسيطة. فإذا ما يقال بأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم خلقا منفصلا وفي قضية مستقلة، نظرية التطور والارتقاء تنفيه، تقول لا، أن آدم أساس وجوده كغيره من الكائنات الحية، كما أن الكائنات الحية تطورت عن خلية بسيطة وحيدة، آدم أيضا تطور عن هذه الخلية. ومن ثم فما يقال بأن آدم خلق بشكل منفصل وفي قضية مستقلة، نظرية داروين تنفيه. فإذا هذا جانب أيضا تتعارض فيه نظرية داروين مع المعتقدات التوحيدية. فإذا هذه النظرية تمس القضية التوحيدية من جانبين، الجانب الأول يتصل بعقيدة التوحيد، تزعم نظرية داروين أنها تبرهن على عدم حاجة الكون إلى خالق، والجانب الثاني أن نظرية داروين تتحدث عن التطور والارتقاء في كيفية نشوء الأنواع والمخلوقات، وهذا يصادر القول القرآني بأن آدم خلق بشكل منفصل، لأن آدم حاله حال بقية المخلوقات والكائنات، تطور عن خلية بسيطة حية. إذن هذا هو السبب الذي يدعونا للحديث عن نظرية داروين. النقطة الثانية من مقدمتنا أنه ما هو تاريخ نشوء هذه النظرية؟ في الواقع هذه النظرية بدأت جذورها قبل داروين، وتبتدأ القصة بالتحديد مع عالم إنجليزي اسمه جيوفري هيلاري ساينت. هذا أبدأ عام 1795 للميلاد تشككه عن أن الأنواع انحدرت عن نوع واحد، يعني كان يحمل تشكيك في أن الأنواع لم تتواجد مستقلة، بحيث كل نوع من الكائنات الحية وجد بشكل مستقل، النبات مثلا وجد لوحده والحيوان لوحده والإنسان لوحده، وإنما كان يتشكك في ذلك ويقول بأن جميع الأنواع انسلخت عن نوع واحد. لكن هذا العالم لم يكتب ولم يطرح أي دراسة حول هذا المضمون إلى سنة 1828، إذن كان يحمل الفكرة فقط في ذهنه، إلى أن جاء عالم فرنسي اسمه لامارك فطرح رؤيته حول هذا الجانب عام 1801 للميلاد، طرح دراسة ذكر فيها أن الأنواع انحدرت من بعضها البعض، يعني بعض الأنواع تولدت من أنواع أخرى، قد نجد مثلا الإنسان تولد من الحيوان، الحيوان تولد من النبات. ثم طور هذه الدراسة وطرح كتاب أسماء الفلسفة الحيوانية، طبع سنة 1809، وبلور فيها هذه النظرية، وطرح مبدأ أن أصل وجود الكائنات ليس بالضرورة أن يكون مصدر غيبي، قد تكون الطبيعة من خلال هذا المبدأ أن الأنواع توالدت من بعضها البعض هي التي أنشأت هذه الكائنات الحية. ثم في عام 1813 للميلاد طرح عالم بريطاني أيضا اسمه ويلز، دكتور ويلز، بحثا حول أمام الجمعية الملكية البريطانية، تحدث فيها عن مبدأ مهم أسماه مبدأ الانتخاب الطبيعي، أن الطبيعة لوحدها قادرة على أن تنتخب الكائنات الحسنة الجيدة القابلة للحياة. ثم بعد ذلك توالت الدراسات على يد أمثال سبنسر وأمثال عالم النبات المشهور نودين وعالم الحيوان المشهور فيير، هؤلاء كلهم كانوا معاصرون لداروين، فأخذوا يطرحون بحوثا ودراسات حول هذه القضية، إلى أن تبلورت الفكرة بشكل أكبر في ذهن تشارلز داروين، وبدأ يطرح بحوثه بعد رحلته المعروفة، وكانت عند رحلة على متن سفينة ملكية بريطانية، سفينة بيجل، دار فيها الكرة الأرضية، نظمتها الجامعة التي ينتمي إليها، وبعد 5 سنوات من الرحلة المتواصلة دار فيها أغلب البلدان، وكان يعقد مقارنات ودراسات حول الحيوانات التي يصادفها في البلدان المختلفة، ووصل إلى هذه النظرة أنه لماذا لا نقول بأن الكائنات توالدت من بعضها البعض وأنها ترجع إلى أصل واحد وهي الخلية الحية التي منها تولدت جميع الكائنات. وبدأ يطرح دراسات عام 1844 على شكل دراسات وكراسات مختلفة، إلى أن بعد 15 سنة تبلورت النظرية عنده بشكل كامل، فألف كتابه المعروف والمشهور كتاب أصل الأنواع الذي يعتبر أشهر كتاب في ذلك القرن، وطبعه عام 1859 للميلاد. ثم جاء تلامذة داروين فطوروا هذه النظرية أكثر وتحمسوا لها أكثر، وداروين في كتابه أصل الأنواع تحدث فقط عن نظرية التطور والارتقاء، يعني كيف تشكلت الكائنات والأنواع المختلفة من الخلية البسيطة الحية. لكن هؤلاء طوروا النظرية بحيث جعلوا لها شقا آخر يرتبط بكيفية تولد الخلية الحية. هذه الخلية الحية التي يقول داروين بأنه تنوعت وتولدت منها سائر الأنواع، هذه الخلية الحية كيف وجدت؟ تلامذة داروين استنبطوا من بعض كلمات داروين أننا يمكن أن نقول بأن الخلية الحية أيضا نشأت ضمن ظروف بيئية معينة، وأن الذي ولد الخلية الحية هو الطبيعة. ولذلك صارت النظرية الداروينية الحديثة الآن ذات شقين، شق يرتبط بأصل نشأة الخلية الحية وهو ما يعرف بنظرية النشوء، وشق آخر الذي كرس داروين جهوده حوله وهو عملية الارتقاء والتطور، كيف تطورت هذه الخلية الحية ومنها نشأت سائر الكائنات الحية المختلفة. إذن فالنظرية ذات شقين، نشوء وتطور، وأحيانا يطلق على الشق الأول التطور الكيميائي، ويطلق على الشق الثاني التطور الظاهر. ثم تحمس بعض المعاصرين لهذه النظرية أكثر وأكثر وشيد أركانها أكثر. الدكتور البريطاني المعروف عالم الأحياء التطورية ريتشارد دوكنز حينما ألف كتابه الجين الأناني وطبعه عام 1976 للميلاد، ومنذ ذلك الحين صار هذا الرجل من أشرس المدافعين عن نظرية داروين. إذن فالحديث عن هذه النظرية يستدعي الحديث عن الشقين، الشق الأول من النظرية الذي يرتبط بنظرية النشوء، والشق الثاني من النظرية الذي يرتبط بنظرية الارتقاء والتطور. فتعالوا ضمن محورين نتحدث عن هذين الشقين. إذن المحور الأول يرتبط بنظرية النشوء. كان علماء الأحياء يعتقدون بأن الخلية الحية التي تشكلت منها الكائنات المختلفة تحتوي على ما يعرف بسر الحياة، مجموعة من المعلومات تكتنهها هذه الخلية، هذه المعلومات بمثابة البرنامج والخارطة الذي متى ما سارت عليه هذه الخلية استطاعت أن تشكل من خلاله كائنا حي. يعني أن كل خلية حية يوجد في داخلها سر الحياة، كان يطلق عليه العلماء القدامى. هذا السر هو ما يعرف اليوم بالجينات الوراثية أو البكروموسومات، أو ما يعرف بالحمض النووي الDNA، وهو عبارة عن مجموعة من المعلومات الدقيقة والمتقنة، بحيث متى ما سارت الخلية على هدي هذه المعلومات استطاعت أن تبني من خلال هذه المعلومات كائنا حيا. ولهذا كل خلية حية تحوي بداخلها هذه الخارطة الجينية، الكروموسومات التي هي عبارة عن معلومات وبرمجة للخلية يبنى من خلالها الكائن الحي، فتصبح الخلية قادرة على النمو والتكاثر والاستنساخ، وتتطور إلى أن ينبني من خلالها كائن حي، نبات، إنسان، حيوان. وكان هناك تساؤل قديم عند علماء الأحياء أن هذا السر وهذه المعلومات، هذه الجينات الدقيقة، من الذي زرعها وأوجدها في هذه الخلية؟ من الذي أعطى الخلية هذا السر الحياتي، هذه المعلومات الدقيقة التي متى ما سارت الخلية على وفقها أنشأت كائنا حيا. وكان الجواب التقليدي القديم اللي على مر العصور والأزمان أن الله سبحانه وتعالى هو من أوجد هذه الخلية الحية وأودع فيها هذه الخارطة الجينية أو هذه الكروموسومات. إلى أن جاء الداروينيون فقالوا لا، لماذا لا نطرح فرضية أخرى ونقول بأن الذي شكل هذه الخلية الحية هي الطبيعة. طبيعة مرت بظروف مختلفة، عمر الأرض 4,600,000,000 سنة، مرت عليها عصور مختلفة، عصر كربوني، عصر جليدي، عصر جيري، وتعرضت إلى عوامل مناخية كثيرة، درجات حرارة عالية جدا، فنتيجة هذه الظروف المختلفة بدأ يتشكل ما يعرف بالحساء الحيوي. هذا الحساء الحيوي تشكلت منه الخلية الحية، ووجدت الخلية الحية من خلال هذه الظروف الطبيعية من دون أن يكون هناك للغيب تدخل، فالله سبحانه وتعالى لا دخل له بنشأة هذه الخلية الحية. زين، إن سألتهم كيف تتشكل الخلية الحية والحال أن الخلية الحية تحتاج إلى بروتين حي، والبروتين الحي لا يتشكل إلا من خلال أحماض أمينية، والأحماض الأمينية تحتاج أن تكون بهيئة معينة حتى تتشكل منها بروتينات حية؟ قالوا نعم، يمكن أن نفترض فرضيات تشكلت منها كل هذه الظروف والأسباب التي تهيئ لنشأة الخلية الحية. فأخذوا يطرحون فرضيات، قالوا مثلا الأحماض الأمينية لنفترض أنها وفدتنا من كواكب أخرى، نيازك جاءت من كواكب أخرى تحمل أحماض أمينية فضربت الأرض وزودت الأرض بالأحماض الأمينية. إن قلت لهم الأحماض الأمينية حتى تتشكل منها بروتينات لابد أن تكون أحماض أمينية يمينية، قالوا نعم، من الممكن أن نفترض أن هذه النيازك تعرضت إلى إشعاع نجم نيوتروني فاستقطب هذه الأحماض وصارت أحماض أمينية يسارية، وتشكلت من هذه الأحماض الأمينية البروتينات الحية، ومنها تولدت الخلية الحية. وهكذا فرضوا لهم فرضية من خلالها افترضوا أن الخلية الحية إنما تشكلت وفق ظروف بيئية محضة، فالطبيعة الصماء بالصدفة ومن خلال هذه المصادفات العديدة نيازك جاءت من كوكب آخر وكانت الأحماض الأمينية بهيئة معينة والتحمت مع بعضها بهيئة معينة إلى أن تشكلت الخلية الحية. عند التأمل في هذا الجانب وهذا الشق من النظرية يظهر أنه لا يقدم رؤية علمية جديدة أكثر مما كان يقدمه أصحاب نظرية الصدفة. يعني بالنتيجة هذه النظرية عند التحليل نراها أنها ترتكز على مبدأ الصدفة، فصدفة ضربت الأرض نيازك تحمل أحماضا أمينية، وصدفة تعرضت هذه النيازك لإشعاع نجم نيوتروني تسبب في جعل الأحماض الأمينية أحماضا يسارية، وصدفة تولفت الأحماض الأمينية اليسارية مع بعضها حتى تتولد منها البروتينات الحية. وإذا قلت لهم الأنواع التي تحتاجها البروتينات على أقل تقدير 32 حمض نووي يقول لك لا مانع أن تتألف أيضا، أن يتألف هذا العدد بالصدفة ليتشكل منه البروتين الحي. أحد العلماء أراد أن ينقض على مبدأ الصدفة هذا، فقال تعالوا نحسب كم مقدار الاحتمالات التي نحتاجها حتى تتحقق هذه الصدفة. فأولا نحتاج أن تتألف سلسلة الأحماض الأمينية من 32 حمض أميني ويكون يساريا كما قلنا. الأحماض الأمينية أنواع مختلفة تزيد على 20 نوع، فلابد أن تنتقى من هذه 20 نوع أنماط معينة من الأحماض الأمينية حتى يتشكل منها البروتين الحي. فإذا نحتاج إلى صدفة أقوى ونحتاج أن نزيد في الاحتمالات، فأخذ هذا العالم يحسب عدد الاحتمالات الرياضية حتى تجرب الطبيعة كل هذه الفروض والمزاوجات بين الأنواع المختلفة من الأحماض الأمينية يساريها ويمينيها، وتترتب السلسلة بالنحو الذي ذكرناه ويكون عدد الأحماض لا أقل 32 حمض وتترتب على النحو التالي: الحمض الأول ثم الحمض الخامس ثم الحمض السابع بترتيبة وتوليفة معينة حتى يتولد البروتين الحي. فوجد أن عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تجربها الطبيعة حتى تظفر بالاحتمال الناجح الذي تتولد عنه بروتينات حية، نحتاج أن نجرب عدد من الاحتمالات يصل إلى 4 × 10^41، يعني 1 وأمامه 42 صفر مضاعف 4 مرات، يعني مو مليار ولا مليار مليار ولا مليار مليار المليار، 1 وأمامه 41 صفر. زين، هذه الحالات المختلفة مزاوجات تريد الطبيعة أن تجربها، كل حالة تريد الطبيعة أن تجرب وترى هل تنتج الخلية الحية أم لا. فكل واحدة من هذه الحالات تحتاج إلى وقت للتجربة، وعلم الأحياء التطوري يقول بأنه يحتاج إلى أيام، يعني كل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى أيام لتجربها الطبيعة. هذا العالم يقول: لنفترض جدلا وتنازلا مع الداروينيين الصدفيين أننا نعطي لكل عملية مزاوجة وتجربة ثانية واحدة، كم نحتاج من الثواني؟ أخذ يحسب وإذا مليارات المليارات من الثواني، 10^34 مليار سنة حتى نحصل على تجربة ناجحة. يعني 10^34 سنة، مليار المليارات من السنين نحتاج لوقت حتى نجرب هذه الحالات. زين، عمر الأرض لا يساعد على هذا المعنى. عمر الأرض 4.6 مليار، عمر الكون كله لا يساعد على هذا العدد، 13.7 مليار سنة. فوقع الصدفيون في حيرة وقالوا: إذن لنفترض أن القضية حصلت بضربة حظ، هذا غير معقول. إذن أخذوا يتعكزون على عكاز الصدفة، ولذلك أحد العلماء الأمريكان فريد هويل يقول: حتى تتحقق هذه الصدفة ونصدق بأن الخلية الحية نشأت عن مزاوجات الطبيعة صدفة، يقول تحتاج أن تصدق إلى أن هناك كومة من الحديد والخردة في مكان كبير، فجاءت هواء عاصف وحركت هذه الخردة بصدفة وتشكلت من هذه القطع المتناثرة طائرة بوينغ 747. إذا كنت تصدق بأن الصدفة من الممكن أن تشكل من خردة حديد في كومة متناثرة طائرة متقنة بهذه الدقة، فأنت تقبل بأن تصدق بأن الظروف الطبيعية للحياة استطاعت أن تشكل الخلية الحية. بل بعضهم يقول: لا، الصدفة التي يريدها الداروينيون تحتاج أن تصدق بالمثال التالي: لو أن هناك 7 من الأشخاص أصدقاء وسافر كل واحد في بلد، واحد في الصين، واحد في أوروبا، واحد في أمريكا، وفي يوم واحد جاءت عاصفة رعدية وضربت الصاعقة 7 من الأشخاص، سمعت في نشرة الأخبار أن صاعقة ضربت 7 من الأشخاص، وبعدين تتبين أن هؤلاء 7 هم هؤلاء الأصدقاء 7 وضربتهم العاصفة البرقية في لحظة واحدة. هل يمكن لعاقل أن يصدق هذا المثال؟ يقول: إن الصدفة التي ترتكز عليها نظرية النشوء صدفة بهذه المثابة، بهذا القدر. ولذلك داروين نفسه ما كان يقبل القول بأن الخلية الحية نشأت من ظروف الطبيعة، لا. ذكر الدكتور عمرو شريف في كتابه خرافة الإلحاد أن داروين يؤمن بأن الخلية الحية الذي أوجدها وأنشأها هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك كتب في سيرته الذاتية: أنا لا أدري لماذا يقلق المتدينون من نظرية التطور التي طرحتها، فإنها لا تتعارض مع الدين. إذن الرجل يقول بأن نظرية النشوء التي ترجع نشأة الخلية الحية إلى الصدفة، يقول هذه غير مقبولة عندي. بل ذكر أيضا في سيرته الخاصة قوله بأن هذا الكون العظيم بما فيه من العجائب وبما فيه من المخلوقات العظيمة، بما فيها هذا الإنسان الهائل الذكاء، لا يمكن أن يكون وليد الصدفة العمياء، بل لا بد أن يكون وراءه عقل ذكي أوجده. وإذا تفكرت في ذلك فلا أرى سببا مقنعا لوجود الكون ولوجود الإنسان إلا الله. فإذا داروين لا أقل في حدود هذه التصريحات كان يؤمن بأن الذي أوجد الخلية الحية هو الله سبحانه وتعالى. البعض يدعي أنه فيما بعد غير معتقده. نحن نقول الدعوة تحتاج إلى دليل. إذن فالشق الأول من نظرية داروين التي ترتبط بنشأة الخلية الحية كما لاحظنا يعني شق أقل ما يقال عنه بأنه هزيل، لأنه يعتمد على مبدأ الصدفة، ومبدأ الصدفة مبدأ قديم يعني رد عليه العلماء الموحدون وأبطلوه بأدلة كثيرة جدا. إذن فالشق الأول من النظرية لا يشكل قلقا علميا، لأنه بالنتيجة نقاشه يعني نقاش مبدأ الصدفة. ومن هنا نحن نقول أن ما يحاول أن يصوره الداروينيون خصوصا المحدثون المتأخرون من أن نظرية داروين تبرهن على عدم حاجة الوجود إلى خالق، وإلى أن الخلية الحية لا تحتاج إلى إله يوجدها، نقول هذا غير صحيح. هذه قضية ألصقت بنظرية داروين، وإلا أصل نظرية داروين لا تتطرق إلى هذا الجانب، بل رأينا أن داروين يؤمن بأن وجود الخلية الحية يرجع إلى عقل ذكي وإلى مدبر حكيم. فإذا محاولة زج نظرية داروين إلى أتون الإلحاد وتصوير أنها تؤسس للنظرة الإلحادية هذه نظرة غير صحيحة. وبالتالي فالشق الثاني من نظرية داروين هو الأهم، وهو الشق الذي يتعلق بنظرية التطور والارتقاء، لأن هذا الشق كما ذكرنا يتعارض مع قصة خلق آدم. لماذا؟ لأن نظرية التطور والارتقاء تقول بعد أن وجدت الخلية الحية التي داروين يرى أنها وجدت من قبل الله تعالى، بدأت هذه الخلية الحية تتطور وتنشأ منها الكائنات المختلفة إلى أن وجد منها الإنسان. إذن فالشق الثاني من النظرية هو نظرية التطور، وهو المحور الثاني الذي نتحدث فيه. صلوا على محمد وآل محمد. نظرية التطور والارتقاء يؤسسها داروين ضمن ثلاثة مبادئ أو ركائز أساسية. المبدأ الأول ما يعبر عن بمبدأ الأصل المشترك أو السلف المشترك، ويقصد بذلك هو ما ذكرنا أن أصل الكائنات الحية كلها يعود إلى هذه الخلية البسيطة الحية التي وجدت على الأرض. فكل الكائنات تولدت ونشأت وانشعبت وانبثقت من هذه الخلية الحية، لذلك يعتبر هذه الخلية الحية هي أصل الأنواع، وهذا هو عنوان الكتاب أخذه من هذا المبدأ. أصل الأنواع يعني أن جميع الكائنات الحية إنسان نبات حيوان يرجع إلى هذا الأصل المشترك، وهي الخلية الأساسية، الخلية الحية البسيطة، الكائن الحي الوحيد الخلية، هذا هو أصل الكائنات كلها. المبدأ الثاني الذي ترتكز عليه نظرية التطور والارتقاء ما يعبر عن بمبدأ الطفرات العشوائية، لأن هذه الخلية الحية الواحدة شلون تصير قادرة على أن توجد كائنات مختلفة ذات خلقة مختلفة، نبات مرة، حيوان مرة، إنسان مرة أخرى، رجع إلى ما يعبر عن بسر الحياة، الكروموسومات، الخلية أو عفوا الخريطة الجينية، الحمض النووي DNA. قال أن هذه الخلية الحية الوحيدة تحوي الخارطة الجينية. الخارطة الجينية عبارة عن معلومات دقيقة وكروموسومات مصطفة بشكل معين ومرتبة بشكل خاص تنشئ الخلية الأولى. لكن لو حصل اختلال في ترتيب هذه الجينات في ترتيب الخريطة الجينية، فإذا هذه الخلية الحية ستعطينا مخلوق آخر، لأن المعلومات اختلفت، إذا الكائن سيختلف. فالترتيب الأول كان يعطينا مخلوقا وحيد الخلية، الترتيب الثاني قد يعطينا مخلوق ثنائي الخلية، ترتيب ثالث قد يعطينا نبات، ترتيب رابع قد يعطينا حيوان، وهكذا. كلما اختلف ترتيب الخارطة الجينية ستنتج لنا هذه الخلية الحية كائن مختلف. طيب كيف تختلف ترتيبات جينات وترتيبات الخارطة الجينية؟ قال هناك مبدأ طبيعي يعرف بمبدأ الطفرات العشوائية. أن الظروف المناخية المختلفة والظروف البيئية تجعل هذه الخلية تتعرض لطفرات، تجي عوامل خارجية تضرب الخلية فيختل ترتيب الخارطة الجينية فيصبح لها تشكل آخر ينتج كائن آخر. ولذلك فالمبدأ الثاني الذي ترتكز عليه نظرية التطور والارتقاء مبدأ الطفرات العشوائية. مرت هذه الخلية الحية بملايين بل مليارات الطفرات العشوائية خلال مليارات السنين، وكل طفرة عشوائية كانت تنتج كائنا معينا، فأنتجت لنا هذه الخلية البسيطة مليارات الكائنات ومليارات الأصناف من النباتات والحيوانات والبشر، إلى أن بقي منها هذا المقدار الذي نشهده اليوم، هذه الأنواع المختلفة من الحيوانات والإنسان والنباتات. طيب إن سألت، هذه الخلية تشتغل بطريقة الصدفة، كل طفرة تنتج مخلوق، كل طفرة تنتج مخلوق، فقد تنتج مخلوقات مشوهة، نبات غير مكتمل الخلقة، حيوان غير مكتمل الخلقة، شلون نتخلص من هذه الكائنات الغير سوية ونبقي فقط على الكائنات الحسنة القوام الكائنات السوية؟ أضاف دارون مبدأ ثالث سماه مبدأ الانتخاب الطبيعي أو مبدأ بقاء الأصلح، فقال بأن الظروف البيئية هي لوحدها كفيلة بأن تقضي على الكائنات الضعيفة وتبقي الكائنات الحسنة. نشأ كائن مشوه من طفر جيني معين ما راح يقدر يقاوم الحياة، حرارة شمس حارقة أو درجة برودة قارصة، فسيموت هذا الكائن الحي وينعدم وما يستنسخ بعد في الأجيال اللاحقة. إذن فالظروف البيئية كفيلة بأن تقضي على الكائنات الضعيفة وتبقي الكائنات الحسنة السوية، وهذا ما يعرف بمبدأ الانتخاب الطبيعي أو قانون بقاء الأصلح. إذن من خلال قانون بقاء الأصلح قضي على كل الكائنات الغير سوية وبقيت الكائنات الحية ذات الخلق الجيدة التي نراها اليوم. وهكذا تكاملت نظرية داروين، وهذا هو المقدار الذي قدمه داروين في كتابه أصل الأنواع، ثم طرح عدة أدلة على نظريته هذا، وجاء أيضا تلامذته وأضافوا أدلة أخرى. من أهم الأدلة مثلا التي طرحت، الدليل الأول الدراسة المقارنة، دراسة المقارنة بين الحيوانات على مستوى التشريح وعلى مستوى ملاحظة السلوك، وهذا أكثر دليل ركز عليه داروين في كتابه أصل الأنواع. طوال رحلته التي جاب بها العالم على سفينة بيجل والدروس والكراسات التي كتبها فيما بعد كانت ترتبط بهذا الجانب، يعمل دراسات مقارنة بين سلوك الحيوانات وتشريحات لحيوانات مختلفة ويسجل ملاحظاته، فوجد أن هناك تشابه كبير في تكوين بعض المخلوقات، فقال هذا التشابه الكبير ينم عن أن هذه المخلوقات ترجع إلى أصل مشترك. مثلا وجد أن العصب الذي يخرج من الدماغ ويصل إلى الحنجرة يتشابه في أغلب الكائنات، العصب دائما يخرج من الدماغ ويصل إلى القلب ويفتر على القلب ثم يعود إلى الحنجرة، هذا أمر ملفت للنظر، ليش يمر العصب من الدماغ ويروح إلى القلب ويعود إلى الحنجرة، ليش ما يصل مباشرة إلى الحنجرة؟ قال يظهر أن الكائن الأولي الذي تشكل فيه عصب الحنجرة كان بهذا الشكل، ثم استنسخت هذه الصورة وهذه الحالة إلى بقية المخلوقات، وأخذ يدرس هذا العصب في كثير من الكائنات فوجده في السمكة بهذه الصورة، في الغزال بهذه الصورة، في الإنسان بهذه الصورة، في الزرافة التي تمتلك رقبة طويلة فيحتاج أن العصب يقطع مسافة طويلة حتى يصل إلى القلب ويعود. فقال من غير المعقول لمصمم حكيم أن يجعل هذا العصب يمتد هذه المسافة إلا إذا كان خاضع لعملية استنساخ، فنفس العصب الذي كان في يوم من الأيام في السمكة استنسخ إلى الغزال واستنسخ إلى الزرافة واستنسخ إلى الإنسان، إذن فأصل هذه الكائنات يعود في يوم من الأيام إلى سمكة. وهكذا من خلال الدراسات المقارنة وعلم التشريح المقارن وجد أن هناك تشابه كبير في كثير من الحيوانات، ولم يجد له تفسيرا إلا أن يقول بأن هذه الحيوانات كانت في يوم من الأيام تعود إلى جد مشترك، سلف مشترك، أصل مشترك، منه استنسخت هذه الحالة إلى جميع الأجيال وجميع السلالات. إذن الدليل الأول هو الدراسات المقارنة التشريحية أو على مستوى السلوك. الدليل الثاني ما يعرف بالسجل الإحفوري. هناك سجل إحفوري لكل الأحافير في الأرض، يرجع إلى يعني بداية تشكل الحياة على الأرض. بعضهم يقول بليون سنة ونصف، بعضهم يقول لا 4 مليار و6 من عشرة سنة. فإذا السجل الإحفوري مختلف فيه، هل أنه يعود إلى تاريخ عمر الأرض أو أنه يعود إلى تاريخ الحياة على الأرض. المهم أن هناك سجل إحفوري جمعت فيه كل الأحافير التي ترتبط بالكائنات الحية. ولاحظوا أن بعض السلالات الحية إذا تابعنا سجلها الإحفوري كالإنسان مثلا، نجد أن الأحافير التي وجدت للإنسان تكشف عن أن هيكل الإنسان كان يتغير بمرور الزمن. يعني وجدوا مثلا أحافير للإنسان في إفريقيا مثل أحفورة آر دي المعروفة، أو أحفورة لوسي المعروفة، أو أحفورة إنسان كينيا. هذه الأحافير تكشف عن أن هيكل الإنسان قبل 4 مليون سنة وزيادة كان يشبه في صورته بعض القرود، بحيث كان الهيكل الإنساني في ذاك العصر قبل ملايين السنين يكشف عن أن الإنسان كان قصير القامة، محدود بالأطراف، جمجمته صغيرة، أنيابه تختلف عن شكلها الحالي، وكان إذا أراد أن يتحرك يتحرك بشكل متقوس يشابه بعض أنواع القردة. فقالوا إذن يظهر أن الإنسان في بداياته كان يشابه في هيكله وشكله الظاهر القرد، إذن فهناك سلف مشترك يربط بين الإنسان والقرد. انحدر عن هذا السلف المشترك سلالتين، سلالة القرود وسلالة البشر، وأخذوا يجمعوا شواهد إحفورية عن ذلك إلى أن وصلوا إلى قناعة بأن الإنسان مر بمراحل تطورية، وهذا يؤكد صحة نظرية داروين من أن الإنسان انحدر في أصله الأول عن نوع يجمع بينه وبين القردة. إذن فالدليل الثاني هو السجل الإحفوري. الدليل الثالث ملاحظة تطور بعض الكائنات. وجدوا بعض الكائنات الحية مثل نوع من أنواع الأسماك يعرف بالفرخ الهندي المتسلق، لاحظوا أنه يسلك في طريقة حياة سلوك يشابه البرمائيات. هذا النوع من الأسماك موجود في الهند، يخرج من الماء في بعض الأيام ويعيش بين الطين فترات طويلة، يزحف على الطين كزحف الزواحف ويبقى بعيد عن الماء أيام معدودة، ثم يعود مرة أخرى إلى الماء ويعيش كسمكة. فقالوا إذن هذه شاهد على عملية التطور، أن هذه السمكة مع مرور الأزمان راح تتطور وتتحول إلى كائن برمائي، ثم قد تتحول إلى كائن زاحف. إذن هذا يؤيد أن هناك تطور وارتقاء. وهكذا عندهم أدلة كثيرة لا يسع المجال لاستعراضها، التربية والتدجين مثلا، ضمور بعض الأعضاء في بعض الكائنات الحية، وهكذا أدلة كثيرة عرضوها. من خلال هذه الأدلة قال الداروينيون إذن فالنظرية الآن تبرهنت وأثبتت أن جميع الأنواع وجميع الكائنات الحية ترجع إلى أصل مشترك، فلا بد أن نؤمن بأن كل هذه الأنواع تعود إلى نوع واحد نطلق عليه أصل الأنواع، وهذا ما أطلق داروين على كتابه هذا الاسم. وبالتالي لا يصح أن نصدق بأن الإنسان وجد بشكل منفصل، والحيوان خلق بشكل منفصل، والنبات خلق بشكل منفصل. لا، كل هذه الكائنات تولدت من ذلك النوع الواحد والأصل الواحد. طيب، هل هذه النظرية الآن نظرية ثابتة ومبرهنة، وأنه ما قدم من أدلة يجعلها ترتقي إلى مستوى القبول العلمي، أم أنها لا زالت هناك عليها ملاحظات ومناقشات، وقسم كبير من المؤسسات العلمية يعتبر هذه النظرية لا زالت مجرد فرضية. الصحيح هو التصور الثاني. لا ريب أن هناك مناصرون كثر لنظرية داروين، ويعلل هؤلاء المناصرون قبولهم لنظرية داروين بالقول أنه لا توجد فرضية أخرى نقبلها غير هذه الفرضية، وكأنهم عندهم يعني نظرة قبلية أنهم لا يريدون أن يقبلوا نظرية الموحدين، أن الله سبحانه وتعالى أوجد الكائنات كل نوع بشكل منفصل. فكثير من العلماء اليوم يقبل نظرية داروين بعد أن يسدل الستار على النظرية التوحيدية، ويقول لا يوجد عندي تصور علمي آخر غير هذا التصور، فهذا ليكن بالحسبان. إذن قبول مجموعة من العلماء لهذه النظرية من باب أنه لا يوجد طرح علمي آخر إلا طرح الموحدين، وكأنما هؤلاء أوصدوا الباب على الطرح التوحيدي. النقطة الثانية وهي الأهم، أنه تصدى جمع من علماء الأحياء التطوريين فناقشوا هذه النظرية وسجلوا ملاحظات كبيرة على هذه النظرية. ونحن نقسم هذه الملاحظات إلى صنفين، ملاحظات علمية وملاحظات فلسفية عقلية. نبدأ بالملاحظات العلمية. أهم الملاحظات العلمية ملاحظة سجلها عالم فيزياء بيولوجي أمريكي عام 1979، قال أنه نتيجة دراسات كثيرة على الخلية الحية أن الخلية البسيطة الحية التي تتشكل منها سائر الكائنات لا كما يقول داروين أنها من صنف واحد ومن نوع واحد، لا، وإنما الخلية الحية البسيطة على نوعين. النوع الأول يقول نطلق عليه الخلية الحية بسيطة التركيب، والنوع الثاني الخلية الحية عالية التركيب، مو بسيطة التركيب. يقول الخلية الحية الأولى بسيطة التركيب الحمض النووي فيها حمض انفرادي، بينما الخلية الثانية لا، الحمض النووي فيها حمض مزدوج تركيبي. ثم ماذا قال هذا العالم الأمريكي؟ يقول لم نجد أي وسيط مشترك بين الخلية الأولى والخلية الثانية، بحيث نقول بأن الخلية الثانية تولدت عن الخلية الأولى، فلا مناص من القول، يقول هذا العالم الأمريكي، من أن يكون أصل الكائنات على أقل تقدير صنفين من الخلايا وليس صنف واحد، في حين نظرية داروين تقول بأن الأنواع جميعها تعود إلى أصل واحد. بعدين هذه الدراسة قد يقول القائل ما قدمت ملاحظة ثمينة جدا، خلي يكون الأصل نوعين من الخلايا مو نوع واحد. إلى أن جاء عالم فرنسي اسمه جاك دومون، فكمل ما طرحه هذا العالم الأمريكي، فقال بأننا إذا درسنا الخلية الحية عالية التركيب التي هي المؤهلة لإنتاج الكائنات الحية المتطورة مثل النبات ومثل الإنسان ومثل الحيوان، يقول إذا درسنا تركيب هذه الخلية الحية العالية التركيب وزاوجناها بمبدأ الطفر العشوائي، التفتوا معي، يقول هذه الخلية الحية عالية التركيب اللي فيها قابلية إنتاج الكائنات الحية المتطورة مثل الإنسان والحيوان والنبات، وطبقنا عليها مبدأ الطفر العشوائي، أردنا أن نحدث فيها طفرا عشوائيا، يقول الاحتمالات الموجودة ضمن هذه الخلية لا يمكن أن تنشئ أنواع جديدة، وإنما النوع الواحد ينشئ أصناف. إيش المقصود؟ يعني يقول هذه الخلية عالية التركيب إذا طبق عليها مبدأ الانتخاب العشوائي فهي توجد أفراد، يعني قد تكون الخلية هذه نوعها نوع إنساني فينشئ أفراد مختلفة من الإنسان، إنسان أوروبي، إنسان أفريقي، إنسان أسيوي. أما أن الخلية ذات النوع الإنساني تنشئ بالطفر العشوائي نوعا جديدا بحيث تنتج حيوان الغزال مثلا أو تنتج حيوان الأسد، يقول هذا غير ممكن من الناحية العلمية، لا يمكن للخلية النوعية أن تنشئ نوعا جديد. نعم تنشئ أفراد جديدة لنوع لنفس النوع، إيه؟ أما أن تنشئ نوعا جديدا غير النوع الذي تنتمي إليه يقول هذا غير معقول. ولذلك اليوم واحد من التحديات التي تواجهها النظرية الداروينية أنه لا يمكن للنوع أن يحصل فيه طفر عشوائي فينشئ نوعا جديد وبالتالي ينهدم أساس النظرية. أنه لا يمكن أن نتصور سلفا مشترك وأصلا مشترك أنشأ في يوم من الأيام نوع القردة وفي يوم آخر أنشأ نوع الإنسان. وفق هذه الدراسة التي قدمها هذا العالم الفرنسي يقول من الناحية الأحيائية التطورية هذا غير معقول. إذن فهذه ملاحظة تضرب النظرية الداروينية في الصميم. الملاحظة الثالثة ما يرتبط بالسجل الإحفوري، أن السجل الإحفوري فيه فراغات كبيرة جدا. يعني إذا ناخذ سجل الإحفوريات للإنسان فنجد أن هذا السجل مليء بالمسافات الزمنية الشاسعة التي لا نجد فيها أي إحفورة مسجلة، مما يعني أن عملية التطور فيها قفزات وفيها حدس عقلي بحيث يربط هذا الهيكل بالإنسان اعتباطا من دون دليل. وهذا المعنى أحرج الداروينيين كثيرا إلى درجة أن بعضهم يقول حاول بعض الداروينيين أن يزور في السجل الإحفوري في سبيل أن يجعل هذا الدليل دليل تام. وهذه العمليات التزويرية موثقة ومشهودة عليهم، مما يعني أن دليل السجل الإحفوري أيضا دليل غير تام. نحن لا نريد أن نزعم بأنهم زوروا لكن هذا مذكور، لكن المهم أن دليل السجل الإحفوري أيضا دليل غير تام. بل بعض علماء الأحافير يقول لو أخذنا على سبيل المثال هيكل لبعض أنواع الحيوانات، يقول مثل الحصان المتقزم، بعض الأحصنة تكون هيئته صغيرة قزمة، يقول وقارنا بهيكل الحصان المعتدل القوام وحسبنا الفترة الزمنية حتى يتطور هذا الحصان المتقزم ويصل إلى حالة الحصان التام القوام، يقول نحتاج على أقل تقدير 150 مليون سنة يمر بها هذا الهيكل حتى يتطور إلى هذه الصورة. فكم إذن من المليارات من السنين نحتاج حتى تتطور الخلية الأحادية إلى صورة إنسان أو صورة فيل أو صورة غزال؟ نحتاج إلى مسافة زمنية كما ذكرنا في بادئ حديثنا تزيد على عمر الأرض بل على عمر الكون بمراتب، ومن ثم أيضا السجل الإحفوري والتسلسل الإحفوري هذا الدليل ينهدم. تعالوا إلى الملاحظة الرابعة وهي أهم الملاحظات، هذه قدمها عالمان أمريكيان. قالوا بأن النظرية المتينة، وفعلا هذه ملاحظة في الصميم، النظرية العلمية المتينة المحكمة ليست النظرية التي تفسر ما مضى، وإنما النظرية القادرة على تفسير ما سيأتي. النظرية المبرهنة هي التي تعطيك تصور كامل لحركة الكون بحيث تستطيع أن تتنبأ وفق هذه النظرية ووفق هذا القانون بما الذي سيحصل. ولذلك تشوف اليوم بعض القوانين الفيزيائية المتقنة تقدر تعطيك تنبؤات، حصول الكسوف متى سيقع، حصول الخسوف متى سيقع، ما الذي سيجري. إذن القوانين الفيزيائية والقوانين الطبيعية لأنها قوانين محكمة قادرة على التنبؤ بالمستقبل. زين، نحن نطرح هذا التحدي وهذا السؤال حول نظرية داروين. نظرية داروين استطاعت أن تفسر ما هو موجود، لكن هل هي قادرة على التنبؤ بما سيؤول إليه الأمر في المستقبل؟ ويطرح هذان العالمان سؤال تحدي، يقولون للداروينيين نحن الآن في هذا الوجود نمتلك 35 مليون نوع من الكائنات الحية، حيوانات مختلفة، نباتات مختلفة، حشرات مختلفة، أسماك مختلفة، والإنسان بسائر أصنافه 35 مليون نوع. هل تستطيع نظرية داروين، نظرية التطور والارتقاء، أن تتنبأ بما سيؤول إليه أمر هذه 35 نوع من الكائنات؟ شلون راح تتطور في المستقبل؟ كيف سيتحول الحيوان الفلاني؟ سيصبح شكله بأي ناحو؟ هنا التحدي. إذا تدعي أنك تمتلك نظرية كاملة وخارطة متكاملة يكون تتنبأ لنا بما ستؤول إليه الأمور. هنا يقف الداروينيون متحيرون، لا يستطيعون أن يقدموا أي جواب. إذن اتضح من خلال هذه الملاحظات أن هذه النظرية تبتلي بإشكالات عويصة، ولذلك داروين نفسه اعترف في كتابه أصل الأنواع بأن نظريته تعاني من مشاكل كبيرة. عقد بابين في كتابه، الباب السادس والباب السابع. الباب السادس حمل عنوان صعوبات تواجهها النظرية، الباب السابع حمل عنوان إشكالات أو تعارضات تقدم على النظرية. 100 صفحة، من صفحة 229 إلى 335، وطوال بابين كاملين يتحدث داروين عن صعوبات النظرية وعن التحديات والإشكالات التي تواجهها النظرية. إذن الرجل يعترف بأن نظريته لا زالت تبتلي بكثير من المشاكل، ولهذا من الغريب أن يبالغ أتباع الداروينية المحدثة في هذه النظرية ويحاولوا أن يصوروها بأنها مسلمة علمية وقام البرهان عليها. ومن هنا يصل بنا الحديث إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. أنه إذا قام الدليل ولو بعد حين، نحن الآن اتضح لدينا أن نظرية داروين عليها العديد من المشاكل والإشكالات والملاحظات، لكن لو فرضنا أنه بعد مدة من الزمن استطاع أنصار الداروينية أن يبرهنوا على صحة هذه النظرية ويثبتوا أنها نظرية تامة ولا تبتلي بأي إشكال، فهل هذه النظرية توقعنا نحن المتدينين الموحدين الذين نؤمن بالكتب المقدسة ونؤمن بالقرآن ونؤمن بقصة خلق آدم عليه السلام، هل توقعنا هذه النظرية في إحراج بحيث تصادر هذه النظرية كل النصوص القرآنية والأديانية التي تقول بأن الله خلق آدم بشكل منفصل؟ قد يقول القائل نعم، لأن نظرية داروين تدعي أن آدم والفصيل الآدمي وهذا الوجود الإنساني انحدر وفق نظرية التطور، فكيف يقدم لنا النص الديني القرآن أو التوراة أو الإنجيل رأيا آخر بأن الله خلق آدم في قصة منفصلة وفي قضية لا ترتبط بعملية التطور؟ هكذا اليوم يقال، ولذلك يحاول الداروينيون أن يضعوا هذا التساؤل المحرج لأتباع الديانات، أنه متى ما ثبتت نظرية التطور والارتقاء فهذه القصة التي ترووها في كتبكم السماوية بأن الله خلق آدم بشكل منفصل غير صحيح. هل فعلا هناك تعارض أم لا؟ هنا في الواقع توجد 3 آراء يطرحها العلماء الذين تطرقوا للحديث عن نظرية داروين. الرأي الأول يقول نحن الآن أمام نظرية علمية وأمام نص قرآني ثابت أو نص مقدس ثابت، لأن قصة خلق آدم مو موجودة فقط في القرآن، موجودة في كل الكتب المقدسة. عندنا نص قرآني ثابت يثبت أن الله خلق آدم في قضية منفصلة، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الآيات القرآنية صريحة بأن خلق آدم مر بقضية منفصلة، هناك حادثة خلق فيها آدم بشكل مستقل، وعندنا نظرية علمية لا زالت لا تحظى بأدلة وبراهين، فبأي الأمرين نضحي؟ لا ريب أنه ما دامت النظرية نظرية غير ثابتة فنرفض النظرية ونقدم النص القرآني عليها. وهذه قاعدة، أنه متى ما تعارض النص الديني القطعي مع قضايا ظنية فيقدم النص الديني على القضايا الظنية، وليس من الصحيح أن نتنازل عن النص في سبيل نظرية لم تثبت حتى الآن. كم كانت هناك من النظريات العلمية على مر العصور كان العلماء يعتقدون بأنها صحيحة ومسلمة ثم بعد ذلك تبين بطلانها. فإذا بعض علمائنا يقول لا يصح أن نتنازل عن نص ديني لأجل قضية علمية لم يقم الدليل عليها. ربما بعد سنوات تبطل هذه النظرية، بل رأينا نظريات كانت محكمة في فترة من الفترات، قوانين نيوتن في فترة من الفترات كانت تعتبر مسلمات، إلى أن جاءت فيزياء أينشتاين وأبطلتها. فيزياء أينشتاين كانت محكمة إلى فترة طويلة، إلى أن جاءت الفيزياء الكمية فأبطلت بعض نظريات أينشتاين. إذن إذا كانت هناك نظريات علمية في فترة من الفترات كانت أشبه بالمسلمات ثم ثبت بطلانها، فكيف إذا كانت نظرية هي إلى الآن محل أخذ ورد وأدلة غير ناهضة؟ هل نتنازل عن النص القرآني لأجل نظرية هي لا تشكل إلا فرضية؟ فإذا الرأي الأول يقول بلا كلام نرفض نظرية داروين ونقدم النص الديني. الرأي الثاني لا، عند نوع من التساهل، فيقول لماذا يعني تتحسسون من نظرية داروين وتتصورون بأنه لا يمكن أن تقبل؟ خل نعد العدة، ربما بعد عشرات السنوات يثبت أو تثبت صحة هذه النظرية، فلابد أن نعد لنا جوابا بحيث نطرح طرحا قرآنيا يتماشى مع هذه النظرية. ويقدم أصحاب هذا الرأي الرؤية التالية. طبعا ممن يطرح مثل هذا الرأي دكتور مصطفى محمود صاحب موسوعة العلم تدعو إلى الإيمان، هذا العالم المصري اللي في الواقع يعتبر من القامات الشامخة في مجال علم الأحياء التطورية، وهو يقول بأنه لا مانع أن نقبل نظرية داروين، لكن ليس كما يطرحها داروين. يقول بدل من أن نقول هناك تطور وارتقاء نقول هناك تطوير وارتقاء، أن التطوير خاضع لإشراف إلهي، الله سبحانه وتعالى رعى هذه الكائنات إلى أن أوصلها إلى ما وصلت إليه. ثم يطرح بعضهم تصور يرفد به هذه الرؤية التي يتبناها مصطفى محمود، يقول لماذا لا نأخذ بعض الآيات القرآنية ونحاول أن نؤولها بما يتماشى مع نظرية داروين؟ فإذا الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول أنا ما أتنازل عن نظرية داروين، وإنما أتنازل عن النص، مو أني ألغي النص لا، وإنما أؤول النص بما يتماشى مع هذه النظرية. يقول لاحظ مثلا عندنا الآية المباركة في سورة نوح، والله خلقكم أطوارا، خلقكم أطوارا يعني أن الخلقة الإنسانية مرت بأطوار، وهذا عين ما تطرحه نظرية داروين. في آية أخرى أيضا في سورة نوح يقول الحق سبحانه وتعالى والله أنبتكم، والله أنبتكم من الأرض نباتا، الآية الأولى تقول وقد خلقناكم أطوارا، هذه الآية تقول والله أنبتكم من الأرض نباتا. إذن هذه الآيات تتحدث عن أن وجود الإنسان مر بحالة تشابه نشأة النبات، فلماذا لا نقول بأن هذه الآيات تتصل بنظرية داروين وتؤيد نظرية داروين؟ إذن فعندنا ثراء في النص القرآني يساعد على تأويل النص وفق نظرية داروين. فإذن لا بأس أن نعد هذا الجواب بحيث لو ثبتت نظرية داروين بعد حين نقول أن القرآن لا يصادر هذه النظرية. نحن نقول هذا الطرح فيه من التكلف الشيء الكثير، بل أن هذا الطرح هو في الواقع انفعال بالنظرية الداروينية وليس فعل وتوفيق بين نظرية داروين وبين النص القرآني. أنت تطوع النص بعد التسليم سلفا بصحة نظرية داروين، والحال أنه النظرية إلى الآن لم تثبت، فلماذا التطويع للنص؟ خصوصا وأن عندنا نصوص لا تقبل التطويع، يعني الآيات التي استفتحنا بها، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن قضية خلق آدم في آيات عديدة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وآيات عديدة كلها تتحدث عن أن آدم خلق بشكل منفصل، فكيف تطوع مثل هذه الآيات؟ وأما آية وخلقكم أطوارا أو والله أنبتكم من الأرض نباتا فهذه أيضا لها تأويلات أخرى. أما الأطوار فربما تشير الآية إلى الأطوار التي يمر بها الإنسان حينما يكون جنينا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، هذه أطوار. وأنبتكم من الأرض نباتا إشارة إلى أن الإنسان في نشأته يحتاج إلى الغذاء، وأن النطفة إنما تتكون من خلال الأغذية التي يأخذها الإنسان من الأرض. إذن ممكن تأويل هذه النصوص من دون أن نلوي عنانها لتسند النظرية الداروينية. إذن فالرأي الصحيح هو الرأي الثالث، وهذا ما نتبناه، أنه بدل من أن نطوع النصوص القرآنية بالنحو الذي تتفق مع نظرية داروين، نقبل النص القرآني كما هو، ونقبل النظرية على فرض أنها ثبتت، مع أنها لا ريب اليوم هي ليست ثابتة، ولكن هذا نحو من الجواب الإعدادي، أنه لو في المستقبل ثبتت نظرية داروين كيف نقدمها تقديم يتوافق مع الطرح القرآني. نقول أن عندنا في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت سلام الله عليهم ما يشير إلى أن هناك خلق سابق على آدم. لاحظ مثلا آية خلافة آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. إذن الملائكة كانت على اطلاع بأن الخلق الآدمي من شأنه أن يفسد في الأرض ويسفك الدماء. من أين علمت الملائكة بذلك؟ تقول بعض النصوص أن الملائكة اطلعت على خلق آدمي قبل آدم ورأته خلق مليء بالفساد وسفك الدماء. إذن هذه الآية تشير إلى أن قبل آدم هناك خلق آدمي. بل روايات كثيرة عن الأئمة سلام الله عليهم تقول إن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم. بل أكو رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يتحدث فيها عن أن قبل وجود الناس كان هناك خلق أضعف من الناس يعبر عنه بالنسناس، ويبين الإمام سلام الله عليه بأن هذا الخلق وقع في صراعات دامية إلى أن أباده الله، ثم أوجد الخلق الآدمي الجديد المتمثل في الفصيل الآدمي الذي ننتمي إليه. إذن إذا فرضنا أنه في يوم من الأيام ثبتت نظرية داروين في التطور والارتقاء، فنحملها على الخلق السابق لآدمنا. أما آدم هذا فنص القرآن صريح بأنه خلق في عملية اصطفائية كرم الله بها آدم وبني آدم عن سائر المخلوقات، فلا يعقل أن يقال بأن هذا الفصيل الآدمي يرجع في أصوله إلى القردة أو إلى مخلوقات أخرى. القرآن يقول وكرمنا بني آدم. إذن فلا يعقل أن نتنازل عن هذه الآيات الصريحة والواضحة التي تبين تكريم الآدميين واصطفاء آدم وذريته لأجل هذه النظرية التي لم تثبت. قد يقول قائل طيب السجل الجيني اليوم مأخوذ من هؤلاء الآدميين من الفصيل الآدمي الذي ننتمي إليه، ونرى أنه يتشابه مع السجل الجيني لكائنات أخرى، فكيف نقول بأن هذا الفصيل الآدمي يختلف في طريقة خلقته عن الآدميين السابقين؟ عندنا أيضا الروايات تعالج هذه الإشكالية. الروايات التي تتكلم عن خلق آدم تقول بأن آدم خلق من أديم الأرض، من نفس هذه الأرض، ولذلك سمي آدم آدم لأنه مخلوق من أديم الأرض. فإذا ما المانع أن تكون الخلية الحية التي أخذت من أديم هذه الأرض والتي خلق منها آدم تلتقي مع الخلايا الحية السابقة، وبالتالي لا تشكل عندنا إشكالية السجل الجيني الحالي أي مشكلة، حتى مع القول بأن خلق آدم عليه السلام كان في عملية منفصلة وفي حالة اصطفائية، الله سبحانه وتعالى اصطفاه وكرمه على جميع الخلق. إذن فيظهر أن النص القرآني نص قادر على أن يقدم رؤية لا تثنيها هذه النظريات العلمية، وينبغي للإنسان أن يكون ذا يقين راسخ بأن هذا المنبع الثر المتصل بالغيب المتصل بالوحي هذا ركن متين لا يمكن أن تهزه نظريات علمية مهما نمقت ومهما رونقت. يبقى المنبع الصافي المتين الذي يتصل بالغيب ويتصل بالأديان لا تهزه الهزائز. ينبغي أن يكون الإنسان ذا يقين راسخ تجاه النصوص الدينية وتجاه الرؤى الدينية كما أدبنا أهل البيت سلام الله عليهم على هذه الحالة. كيف نؤمن بالغيب؟ كيف يكون عندنا يقين بكل ما تأتي به الأديان والأنبياء والنصوص المقدسة؟ لاحظ صاحب هذه الليلة حبيب ابن مظاهر الأسدي سلام الله عليه، لما أخبره أمير المؤمنين بأنه سينال الشهادة في يوم من الأيام مع أبي عبد الله الحسين، شهادة أعظم وأشرف من الشهادة التي كان يرجوها حبيب في يوم صفين والنهروان، ولذلك بقي حبيب على يقين بهذا الوعد العلوي بأنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يدعى فيه لنصرة الحسين. وفعلا سنة 61 من الهجرة قبل يوم العاشر بأيام تصله رسالة وكتاب من أبي عبد الله: يا حبيب قد أقمنا بكربلاء والسلام. وفعلا حبيب فهم الإشارة، وما هي إلا ساعات قليلة وإذا به يصل إلى كربلاء. الإمام الحسين كان جالس عند خيمته وإذا بغبرة من ناحية الكوفة، نادى على أبي الفاضل وعلي الأكبر: قوموا واستقبلوا عمكم حبيبا. ويا حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلة، طلع عباس البطل بولاد اخو يستقبل، مرحبا يقل للشهيد وزينب تقل له. لما بلغه السلام من زينب يقول بعضهم لم يتحمل حبيب ذلك، فخر المخدرات تسلم على حبيب، يقول بعضهم أخذ يحث التراب على عمامته ويقول: من مثلي حتى تسلم علي فخر المخدرات؟ أنا منين أنا منين وتسلم علي؟ أي بنت المرتضى حامي، أي الحمية. لكن زينب عندها وصية يا حبيبا: حبيب الله الله في الغريب، لا تقصروا في نصرة الحسين. يا بمع الكوام يا اهل الشيم هذا محلكم، اي للمازمة تذخر اممكم، اي للمازمة تذخر يا هممكم. قال لا حبيب والله لأنعمنك عينا. وفعلا لما كان يوم العاشر وقد حان وقت صلاة الظهر، استأذن حبيب من الحسين للقتال فأذن له فقاتل في القوم قتال الأبطال، حتى قتل منهم على كبر سنه 62 فارسا. أجركم الله بينما حبيب يقاتل إذ شد عليه بديل بن صريم فطعنه بالرمح في خاصرته. أيوة مصيبته، خر حبيب على الأرض فنزل إليه رجل من تميم فاحتز رأسه. أيوة حبيب، وقف الحسين على مصرعه مؤبنا: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة وقضى وحق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خواه تحسين تنضى لما طاح وتفا يضمنهم لها هو، ومثل ما هو النجم من خاف.